لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. كنا قد بدأنا الكلام على ما يكون بعد الموت، وتحدثنا عن الحياة البرزخية، ما يحصل للإنسان في القبر، وتكلمنا عن جملة مسائل تحصل في القيامة الكبرى من إعادة الأرواح إلى الأجساد وقيام الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا ودنو الشمس منهم وإلجام العرق لهم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله نصب الموازين، قال: فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد. فالله تبارك وتعالى ينصب موازين يزن بها ما قدم الإنسان من عمل في هذه الدنيا، كما قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة لإقامة العدل وإظهاره وبيانه، فلا تظلم نفس شيئا. وقوله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فتوزن أعمال العباد، ومن ثقلت حسناته ورجحت بسيئاته فإن هذا من المفلحين، وأما من خفت حسناته فثقلت بها سيئاته فإن هذا من الذين يخسرون أنفسهم في جهنم خالدون. وأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا دليل على وزن الأعمال التي يعملها الإنسان في هذه الدنيا. وربما يسأل بعضكم ويقول: الأعمال أعراض، فكيف توزن؟ ولكننا نقول إن أمور الآخرة نؤمن بها كما جاءت حسب النصوص التي دلت عليها دون تعرض لكيفية ذلك. فقد يجعلها الله تعالى أجساما عند الوزن ويكافئ أصحابها على ذلك، كما جاء في الموت بعد أن تنتهي المحاسبة يؤتى بملك، يؤتى بالموت في صورة كبش فيذبح. والمهم هو أن أمور الغيب يجب علينا أن نؤمن بها كما جاءت ودلت عليها النصوص دون تعرض لكيفيتها.
تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون.
لا قبل.
فتوزن بها أعمال العباد.
قال: فتوزن بها أعمال العباد. هذا يبين أن الوزن للأعمال التي تقع من العباد، كما جاء في قوله تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا هو الظاهر من ذلك، كما جاء أيضا في حديث صاحب البطاقة، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يؤتى به على رؤوس الخلائق وتعرض عليه أعماله بسجلات تبلغ 99 سجلا، كل سجل منها يبلغ مد البصر، فيقر بها، أي بهذه الذنوب المدونة في هذه السجلات، فيقال له: ألك عذر أو حسنة؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول الله تعالى: بلى، إن لك عندنا حسنة. فيؤتى ببطاقة صغيرة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. فهذا دليل على وزن الأعمال وما تكتب به وما تدون به من صحائف. وهذا دليل على عظم وزن كلمة التوحيد، وأنه لا يعدلها شيء. فمن مات معتقدا لها موقنا بها ولم يتعاطى ما يناقضها، فإنه وإن فعل بعض المعاصي والكبائر فإن الله تعالى يدخله الجنة، لأن هذه الكلمة أعظم من كل ما عداها من المخلوقات ومن الكائنات والأعمال والأعراض. وأما ما ورد في قوله تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فإن هذه الآية توحي بأن الذي يوزن هو الشخص العامل، فإن الكفار يوزنون فلا يقام لوزنهم أي اعتبار. وذهب بعض أهل العلم قال إن الأصل أن الأعمال توزن للجميع، ولكن بعضهم قد يخص بوزن صحائفه، وبعضهم قد يخص بوزن ذاته. وأما الأعمال فإنها لكل أهل الإيمان.
قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون.
وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وهذه تبين أن الاعتبار لثقل الميزان والمراد رجحان الحسنات، فالذي ثقلت موازينه في جانب الكفة التي فيها الأعمال الصالحة فإن هذا من أهل الفلاح وأهل الظفر والفوز، كما قال جل وعلا: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. وأما الصنف الثاني أهم أهل الخسارة، وقال تعالى في حقهم: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وكما قال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فالميزان الخفيف هو الذي ليس فيه حسنات أو حسنات قليلة، وأما الميزان الثقيل فهو الذي فيه حسنات كثيرة وسيئات قليلة، فرجحت الحسنات بالسيئات.
وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال.
وهناك مسألة وهو أن الكفار هل توزن أعمالهم أم لا توزن؟ يرى كثير من أهل العلم أن أعمالهم لا توزن، وأن الذين تخف موازينهم أو تثقلهم أهل الإيمان ويتباينون بهذا، وأما الكفار فإن أعمالهم لا توزن، لأنه لا يعتبر شيء من أعمالهم الصالحة التي عملوها في الدنيا، كما قال جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي لا يقام لهم وزن ولا ينصب لهم موازين. وبعض أهل العلم قال إنها توزن، لكن هذه نتيجتها، وهو أنها لا شيء فيها توزن، ولا يوجد شيء يثقل فيها، وإنما تكون خالية من أي ثقل، فهي خفيفة فترجح السيئات فيكون في جهنم من الخالدين فيها.
وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال.
الأمر الآخر بعد وضع الموازين هو نشر الدواوين. الدواوين هي السجلات أو الدفاتر أو الملفات، هذه هي الدواوين، أو ما يسمونها الآن الأرشيف عند الموظفين، تنشر يعني تفتح وتفل. وهذه الدواوين كتب بها الملائكة الذين يسجلون ما يعمله الناس من حسنات وسيئة، ملك عن اليمين يسجل الحسنات وآخر على الشمال يسجل السيئات، كما قال جل وعلا: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. عليكم كرام من الملائكة يحفظون أعمالكم ويكتبونها ويعلمون كل ما تفعلون وكل ما تعملون. وهذا الملف أو السجل يؤتى به أمام الإنسان ويوضع أمامه كما قال جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما تستطيع تقول هذا غلط، هذا ما عملته، هذا نسيته. عادة الناس إذا ادعي عليهم في دعوة أنكروا، قال هذا ما عملته، هذا ما سويته. لكن في يوم القيامة يقال هذا السجل، هل في شيء تنكره؟ أنت اقرأه واحكم على نفسك وحاسب نفسك، هل في شيء غلط؟ هل في شيء ما عملته؟ ما تستطيع تقول. كل ما فيه تقول صحيح صحيح. كفى بنفسك محاسبا ومدققا ومحققا عليك. فهذه منازل ستمر بكل إنسان، وحينئذ لا مجال للإنكار ولا فرصة للإنسان للاحتيال ولعله جاء بحثنا لهذا الموضوع في هذه الأيام التي يختبر فيها أولادنا. الآن الناس في حال طوارئ، أهل البيت رب الأسرة والأم والأولاد والإخوان ورجال التعليم كلهم في حال طوارئ واستنفار من أجل ضبط الوقت والدقة في المواعيد والمحافظة على المذاكرة. من أجل ماذا؟ من أجل أن الأسئلة التي ستوجه للطلاب في الصباح تكون معروفة. بعد هذا تؤخذ منهم وتصحح، يأخذها المعلمون ويصححون ويعطون كل إنسان الدرجة التي يستحق، من يأخذ ممتاز ومن يأخذ جيد جدا ومن يأخذ دون ذلك. كل إنسان له درجته التي سجلها في كراس الإجابة، ليس هذا صحيح؟ ومع هذا نهتم له اهتماما كبيرا ونستعد له استعدادا متضافرا من جميع الجوانب من أجل أن لا يرسب أولادنا. وهذا أمر حسن، الاهتمام بالعلم والاهتمام بالتعليم هذا أمر جيد، ودليل على وعي الأمم التي تهتم بالعلم والمعرفة. لكن ما دمنا نعرف هذا ونحن نعرف أن هناك امتحان نهائي لنا جميعا وسيكون هناك معايير وموازين دقيقة في التصحيح والإنسان سوف يوقف على أعماله ويقال هذا عملك وهذه إجاباتك وأنت تعرف الجواب صحح لنفسك أنت صحح هذا صح ولا غلط تقول غلط هذا صح ولا لا تقول صح وهكذا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا توقف على عملك والامتحانات ليست سرية والأسئلة مفتوحة الآن طلابنا في الصباح الأسئلة سرية لكن نحن الآن عندنا الأسئلة مفتوحة ونعرف الأسئلة كلها ونعرف أن الإجابة مطلوبة هي كذا وكذا وكذا أن نقتدي بخير البشر عليه الصلاة والسلام في كل أمر هذا هو المطلوب نتتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونعمل بما أمرنا وننتهي عما نهينا هذا هو المطلوب وليست خفية أي عمل تعجز عنه يسقط عنك ما تستطيع تصلي قائم صلي جالس ما وجدت ما تتوضأ فيه تيمم لكن أن يتهاون الإنسان أو يتساهل فهذا ممنوع فالأسئلة والاختبار النهائي في يوم القيامة اختبار ليس فيه مجاملة وليس فيه واسطة وليس فيه غفلة فلا تقول هذه تفوت على المصحح أو لعله يتساهل عند التصحيح لا ما في كل شيء محسوب عليه من يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى كل شيء مسجل عليك ومكتوب ولن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع أسئلة أربعة ستوجه إلى كل واحد عن شبابه فيما أفناه وعن عمره عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به كل واحد يسجل الأسئلة أربعة ويجاوب عليها كل يوم يشوف ماذا يعمل في هذا اليوم للإجابة على هذا السؤال مضى عليك اليوم الأحد نحن الآن قرب صلاة العشاء هل عمل كله صح ولا في غلط أنت الآن مقبل على توديع هذا اليوم بالنوم اللي فيه صح احمد الله تعالى عليه وما فيه من غلط حاول تصحيحه لانه ما انتهى الزمن في فرصة للتصحيح بينما في امتحان اولادنا في الصباح الزمن ساعة ونص او ساعتين او ثلاث في بعض الجامعات لكن بعد الثلاث ساعات خلاص ما تسحب اوراق الاجابة وخلاص لو تجي بعد سحب الاوراق بخمس دقائق مستحيل نعيد الورقة الصحيحة لكن الان مسموح لك في هذه الجامعة نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا مسلمين وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا ويجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة نسأله تبارك وتعالى أن يصلح نياتنا وذرياتنا ويحسن لنا الخاتمة في أمورنا كلها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول هل يجوز قراءة القرآن لأحد بأجرة مثل إعطائه 1000 ريال على أن يقرأ له القرآن مرة أو مرتين؟ هذا الذي يعطى أجرة من شأن يقرأ هذا ما له ثواب، وإنما له أجرة هي 1000، ما عنده ثواب عشان تعطيه الميت. هما قرأ القرآن إلا من أجل أن يأخذ 1000، فهذا هو أجرته. فاستئجار إنسان ليقرأ القرآن هذا له أجرة وليس له أجر ولا ثواب. والذي ينبغي للإنسان في مثل هذه الأمور إذا أراد أن يبر والدا أو قريبا أو صاحبا أن يكثر من الدعاء له، فإن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ودعوة الإنسان لأخيه المؤمن من الأمور التي يرجى لها الخير فيها الخير. فإذا أراد أن يبر إنسان قريبه فليكثر من الدعاء له، هذا هو الذي ينبغي. وأما إهداء ثواب تلاوة القرآن ونحوها فهي محل نظر بين أهل العلم. بعضهم قال إنه يجوز إهداء ثواب الأعمال، وبعضهم قال إنه لا يجوز، وبعضهم تمسك بما ورد النص فيه مثل الحج والعمرة والصدقة والصيام ونحو ذلك، وأما غيره فلا. وهذا لعله هو الصواب إن شاء الله، فالإنسان يكتفي بما ورد فيه النص عليه. نعم ارفع صوتك. يعني تريد أن يرقي مريضا؟ هذا يسأل يقول قراءة القرآن لرقية المريض ما حكمها؟ نقول هذا جائز لكن بدون أجرة، بدون أجرة. لما ورد أن نفرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مروا بقوم فلم يضيفوهم، فلودغ سيد أولئك القوم فأتوا إلى الصحابة وقالوا هل عندكم من رقية؟ قالوا لا نرقي لكم إلا بأجر. فقالوا فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فجاء أحدهم وقرأ عليه الفاتحة ونفخ عليه، فقام ذلك اللدير كأنما نشط من عقال طيبا لا بأس به، فاستاقوا هذا القطيع من الغنم وذهبوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن حالهم، فقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فهذا دليل على جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن، لكن لا لإهداء ثوابه وإنما للاستشفاء به كهذه الحال والتداوي به كهذه الحال. فهذا يرى كثير من أهل العلم جوازه بهذه الصورة لورود النص فيه في مثل هذه الحال. وأما كون الإنسان يهدي الثواب فإهداء الثواب أجر تحصل عليه القارئ، فهذا لا يصلح أن يدفع فيه معاوضة. وأما الرقية فهي أن يقرأ الإنسان على المريض وينفخ فيه، ينفخ عليه، فهذا دليل على جواز أخذ الأجرة عليه في مثل هذه الصورة. صوت يا شيخ. هذا يسأل يقول تعليم القرآن بأجرة وكون الإمام يأخذ أجرة ونحو ذلك ما حكمه؟ يرى بعض أهل العلم أن هذه الأشياء القرب لا يؤخذ عليها أجرا وإنما يؤخذ عليها رزقا، يعني إنسان يريد أن يعلم القرآن فإنه ينقطع عن الاكتساب فيحتاج إلى تخصيص مبلغ له لأجل أن يتقوى به على أمور دنياه من دون أن يطلبه هو أو أن يأخذه على أنه أجرة، وإنما يأخذه على أنه مكافأة وإعانة. ولهذا قالوا فرق بين من صلى ليأخذ ومن أخذ ليصلي، فالذي يريد أن يكون إماما للناس لأجل أن يأخذ المكافأة فإن هذا لا يصح له، وأما من أخذ المكافأة لأجل أن يصلي بالناس فإن هذا